الحمد لله. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وحبيبه أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون المؤمنون، أحييكم بتحية الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الإمامان الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما وكذا أحمد في مسنده عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلقى من التنزيل شدة، وكان إذا جاءه الوحي يحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى عليه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وأنا أحرك شفتي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه. وقال سعيد ابن جبير: وأنا أحرك لكم شفتي كما كان ابن عباس يحرك شفتيه. قال الحافظ ابن كثير رضي الله عنه: فهذه ثلاث مراحل. أما الأولى فهي جمع القرآن في صدر النبي فلا ينسى منه شيئا، والمرحلة الثانية هي تلاوته لأصحابه كما أنزله ربه، وأما المرحلة الثالثة فهي بيانه وإيضاحه وتفسيره. لهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين ينزل عليه جبريل بالوحي من شدة محبته لما أنزل الله ومن شدة اشتياقه إلى الوحي المنزل كان يعجل بالقراءة مع جبريل، وربما أنه كان يسبق جبريل في القراءة مخافة أن يضيع لفظ أو يضيع شيء من التنزيل، فطمأن الله قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائلا له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه أي في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي تلاوته على أمتك من بعدك، ثم إن علينا بيانه أي تفسيره وتوضيحه حتى تبينه لأمتك. فمن بعدها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستمع إلى جبريل إذا جاءه بالوحي، فإذا انتهى جبريل أعاد النبي ما سمع فلم يسقط منه حرف. نحن اليوم مع الدرس الثالث عشر من دروس أفضل السير من سيرة خير البشر نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عنوان درس الليلة بمشيئة الله وحوله وقوته بداية الدعوة إلى الإسلام بعد أن نزل الأمر من الله على رسوله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وأول ثمرات هذه الدعوة من هنا نتبين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، فلما نزل عليه قول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، فكان الأمر من الله لرسوله بالقيام لتبليغ ما أنزل الله عليه. فمن يومها قام النبي 23 سنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قام يدعو إلى الله في سر وجهر، في ليل ونهار، في عسر ويسر، في فسحة من أمره وفي ضيق من أمره، دعا الأقربين ودعا المبعدين، دعا من كان معه في بيته ودعا من كان خارج بيته بل خارج وطنه، حتى أصبحت رسالة الإسلام هي الرسالة العالمية، هي الرسالة العالمية. وكان انتشار هذا الدين بجهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن نعيش عباد الله مع المراحل الأولى في دعوة الإسلام. وأنا أرى كما قلت في أول درس من دروس السيرة أن هناك شبها، أو أن هناك بعض الشبه نراه بين حال الدعوة في أول مهدها مع حالنا في هذا الزمان، لأن النبي أخبر بعلم الله له إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. إن الإسلام بدأ غريب وسيعود غريبا كما بدأ. فهذه بداية الغربة الجديدة التي تشبه إلى حد ما غربة الإسلام مع الفارق العظيم، لأننا هنا ندعو مسلمين وندعو مبعدين عن الإسلام، ندعو أصحاب معاصي، ندعو أصحاب شهوات، ندعو أصحاب احتياجات ومطالب. أما دعوة الإسلام كانت دعوة واضحة لا تحتاج إلى لبس. كان الناس في ذاك الزمان فريقان: إما مؤمن مسلم كامل الإسلام والإيمان، وإما كافر واضح العداء والكفر. واعلم يا عبد الله، قبل أن نبدأ الكلام في هذا الدرس لا بد أن تعرف أن الإسلام له خصائص يتميز بها عن سائر الشرائع، ومن أخص خصائص الإسلام التي عددها كثير، واحدة من هذه الخصائص أن هذا الدين منهج حياة، ثانيا أن هذا الدين منهج حركي. اعلم أن هذا الدين منهج حياة، لم يأتي الدين مجرد شعائر تؤدى في المساجد أو علاقة بين العبد وربه فحسب، بل إن من خصائص هذه الشريعة أنها شريعة تشمل الحياة كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذا الدين منهج حياة، هذا الدين معك في بيتك، معك في فراشك مع زوجتك، معك في خلوتك ودلوتك، معك عند قضائك حاجتك، معك في بيعك وشرائك معك، في دكانك ومتجرك ومصنعك، في دراستك وكليتك ومدرستك معك، في الشارع بين الناس. هذا الدين من أخص خصائصك أنه منهج حياة. من لم يفهم هذا لم يعرف طبيعة هامة من قضائه هذا الدين. أما الخاصية الثانية من خصائص هذا الدين أنه منهج حركي. نصوص القرآن ليست جامدة، وإنما هي تتعايش مع الناس في كل أحوالهم، تتحرك بهم، كما يقول أهل التربية إن الإسلام عبارة عن مراحل، كل مرحلة تسلم إلى التي تليها، ولكل مرحلة وسائل لتحقيق هذه المرحلة. والنبي في دعوته بين لنا أن هذا الدين مراحل، ولكل مرحلة وسائل لتحقيق هذه المرحلة. فكان النبي لا ينتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى تحقق المرحلة المراد منها. وهذه المراحل ليست من عند رسول الله، إنما هو وحي يوحى إليه. ولهذا قسم العلماء الدعوة إلى مراحل. دعوة الإسلام قسمها العلماء إلى مراحل. هذه المراحل نحن متعبدون بها، نحن نتقرب إلى الله باتباعها، لأننا مأمورون أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا أقول عباد الله إن كل فشل يحدث في دعوة المسلمين في هذا الزمان هي بسبب أنهم لم يسيروا على نهج رسول الله ولا على هدي رسول الله. فمن دعاة الإسلام من يستعجل المراحل، فربما بدأ بآخر مرحلة قبل المراحل الأولى، فبعض المسلمين يبدأ بمرحلة متأخرة مثل الجهاد مثلا، ويخرج للجهاد أو التخريب أو تغيير المنكر باليد. فهذا استعجال لا يرضاه الإسلام ولا يقره الدين. إنما طبيعة هذا الدين أنه منهج حركي، وهذه الحركة تولد مراحل، ولكل مرحلة وسائل. أولا أعرف الدعوة كما عرفها علماء التربية والدعوة إلى الله. الدعوة هي أن تميل إليك الشيء بصوت أو كلام منك. الدعوة هي أن تميل إليك الشيء، تشده إليك، تجذبه إليك، تجعله في صفك معك. هي أن تميل إليك الشيء بصوت أو كلام منك. فإن اتبعت أصول الدعوة كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم، اسمع إلى الكلام الجميل الذي نحتاجه، هذا الكلام الذي نحتاجه، لأننا ننظر من حولنا أين نحن، هل يزداد عدد المسلمون في هذا الزمان أم يقلون؟ وأنا أقول في كلامي عن المراحل الأولى من الدعوة، هي المراحل الأولى من الالتزام، من ترك حياة المدين إلى حياة الانضباط بالشرع. هذه المرحلة نراها في زماننا. وأنا كلما تكلمت عن إسلام واحد من أصحاب رسول الله سنرى هذه المرحلة قد مر بها بعضنا أو كلنا. لما ترك حياة الفوضى إلى حياة الانضباط، كل واحد له قصة في الالتزام، أيضا كل واحد له قصة في الإسلام وفي الدخول في منهج هذا الدين. يقول ابن القيم: إذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبودية، إذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبودية وأجلها وأفضلها، فاعلم أن الدعوة لا تحصل إلا بالعلم. إذا كانت الدعوة أشرف مقامات العبودية، أشرف مقامات العبودية هي الدعوة إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأشرف مقامات العبودية الدعوة إلى الله، ولا تحصل الدعوة إلى الله إلا بالعلم. اسمع، يقول ابن القيم: العلم بما تدعو به، والعلم بما تدعو إليه. تعالى نأخذ كلاما نتعلمه، لأنه سيبنى عليه كلام بعد ذلك. أركان الدعوة أربعة: داعي إلى الله، ومدعو إليه، ووسيلة دعوة. أركان الدعوة أربعة: داعي، وهو المنضبط بشرع رسول الله، المقتدي بهدي رسول الله، داع، ومدعو، وهو صاحب الذنب أو صاحب الهوى أو البعيد عن طاعة الله أو الشارب أو ربما الكافر. داعي ومدعو، ومدعو إليه. إلى من تدعو؟ إلى الله، إلى الجنة، إلى الرضوان، إلى النعيم، إلى ما تدعو. ثم وسيلة الدعوة. فهذه أركان الدعوة. لكي يكون الداعية ناجحة لا بد أن يعرف هذه الأركان الأربعة. وأنا أقول، لأن هذا سيبنى عليه كلام، أن هذا الكلام ليس للخطباء ولا للدعاء، بل هو كلام لعامة المسلمين، لأنك أيها المسلم مأمور أن تدعو إلى الله عز وجل، وأن تبلغ رسالة الإسلام، وأن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الأنام. فهذا الكلام لكل المسلمين، لا ينفك عنه واحد أبدا. اعلم وانتبه إليه، واسمع يا عبد الله ما قاله ابن القيم رحمة الله عليه، إذ يقول في تفسيره القيم في قول الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال ابن القيم: جعل الله الدعوة ثلاث مراحل على حسب حال المدعو، على حسب حال المدعو. الدعوة إما أن تكون بالحكمة، وإما أن تكون بالموعظة الحسنة، وإما أن تكون بالبدال بالتي هي أحسن. كيف؟ هذه مراحل الدعوة الثلاث. أما الحكمة فهي لمن طلب الحق وسعى إليه، فإذا عرفه اتبعه وآثره على ما سواه، هذا تدعوه بالحكمة. أقول إن أركان الدعوة أربعة: داعي، ومدعو إليه، ووسيلة الدعوة. الداعي ماذا عليه؟ أولا أن يلتزم بالعلم الذي قاله ابن القيم في الكلام السابق، ولا يحصل الدعوة إلى الله إلا بالعلم. العلم بماذا؟ بما تدعو إليه وما تدعو به. تدعو إلى الله ووسيلة الدعوة. ثم يبقى حال المدعو، وحال المدعو يقول في تفسيره لهذه الآية: تختلف حالة المدعو بحسب طبيعة الدعوة، إما أن يكون طالبا للحق محبا له فهذا تدعوه بالحكمة، يكفيه أن تقول له قال الله قال الرسول فيقتدي ويتبع ويلتزم، وإن كان متبعا لغير الحق فإذا عرف الحق اتبعه وآثره، متبعا لغير الحق فإذا عرف الحق اتبعه وآثره، هذا تدعوه بالموعظة الحسنة. أما الثالث إذا كان معاندا، إذا كان مخاصما محاربا، فهذا يدعى بالجدال بالتي هي أحسن. هذه مقامات الدعوة: بالحكمة والموعظة الحسنة ثم بالجدال بالتي هي أحسن. قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل عليه الأمر بالإنذار: يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام النبي أول ما قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمراحل الدعوة التي حددها العلماء، قالوا أولا دعوة سرية تبنى على الاصطفاء الشخصي، ما كان النبي يدعو عامة الناس بل كان ينتقي ويختار، لأنه في أول مراحل الدعوة فلا يدعو إلا حبيبا أو لبيبا، لا يدعو إلا صديقا شفوقا، لا يدعو إلا قريبا يستجيب للدعوة في أول مراحلها. أنا أقول إن كثيرا من الأخطاء التي يقع فيها المسلمون في زماننا وفي كل زمان أنهم لم يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في وسائل الدعوة وفي طريقتها، ولو أننا اتبعنا ما اتبعه النبي لكان حالنا والله غير ما نرى الآن. عدنا بعد الأحداث الصدام التي حدثت بين المسلمين وبين أعداء الإسلام إلى ردة، حتى أن كثيرا من الناس ردع عن دينه وفتن في دينه بسبب سوء الدعوة إلى الله عز وجل. اسمع، قال أهل السير قسموا مراحل الدعوة إلى مرحلة سرية ثم مرحلة جهرية ثم مرحلة تهيئة وإعداد الدولة ثم مرحلة بناء الدولة ثم مرحلة نشر الإسلام ودعوة العالمين أجمعين للدخول في هذا الدين. منهم من قسم الدعوة إلى مرحلتين: مرحلة مكية ومرحلة مدنية، أو الدعوة في مكة والدعوة في المدينة، ثم فرعوا الدعوة في مكة إلى فروع. منهم من قال سرية الدعوة واستمرت لمدة 3 سنوات حتى نزل عليه قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فانتقل النبي من السرية إلى الجهرية والعلنية، ثم استمرت الدعوة العلنية حتى حدث ما حدث من مجيء الأنصار إلى مكة ودخولهم في الإسلام، فبدأ النبي ينتقل بدعوته من مكة إلى المناطق أو البلاد المحيطة بها، فكانت سببا في دعوة الأنصار في موسم الحج وبايعوه بيعة العقبة الأولى والثانية، فكانت تمهيد لبناء الدولة في المدينة. ثم حدثت الهجرة وبدأت المرحلة الثانية من مراحل الدعوة وهي الدعوة في المدينة، بدأت على قول بعض العلماء مرحلة بناء وتأسيس الدولة ثم مرحلة عالمية الدعوة. ومنهم من فصل تفصيلا تاما في مراحل الدعوة، وأنا أحب أن أعرف هذه التفاصيل. أنا أقول أنك في الإمكان أن تستخدم هذه المراحل مع كل داع تدعوه، كما يقول أهل العلم. هل نحن متعبدون بهذه المراحل وبالمدد الزمنية أيضا؟ يعني لابد أن تكون المرحلة السرية 3 سنوات، ثم نجهر بعدها بالدعوة، ثم نبدأ في تأسيس الدولة، ثم ننشئ الدولة، ثم نجهر بعالمية الدعوة. هل نحن مأمورون بالحدود الزمنية؟ لا، كما يقول الشيخ أبو بكر الجزائري مثلا، إن مرحلة سرية الدعوة لا تنفع في هذا الزمان، لأن الإسلام انتشر والكل يعرف أصوله، وأنت تدعو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله لكنه صاحب ران على قلبه معاصي سيطرت عليه، لا يحتاج إلا أن تشد أو تزيل هذا الران عن قلبه فتجده في يدك سهلا لينا تماما، لا نحتاج إلى هذه المراحل. طيب هل نحن مقيدون بالفترات الزمنية؟ هذا فهم خاطئ، لأن بعض الجماعات في زماننا هذا تقيدوا بهذه المراحل وقالوا لا بد أن نقتدي برسول الله في المراحل وفي الزمان، وأوجبوا على أنفسهم أن يهاجروا كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكفروا ويفاصلوا ويخرجوا عن المجتمع ويكفروا. هذا سوء فهم لطبيعة دعوة الإسلام. نحن متعبدون بالمراحل على قدر الحاجة، لأن النبي لم يكن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة إلا إذا حققت المرحلة أهدافها. لم نطمئن النبي على أن الإسلام بدأ ينتشر بين الناس، كما يقول ابن إسحاق في سيراته، لما وصل عدد المسلمين إلى 70 أو إلى 80 مسلم نزل الأمر من الله على رسوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إذن حققت المرحلة الهدف منها، فانتقل النبي إلى المرحلة الثانية. لا، ده بعض الناس بيعدد المراحل، يقول إن الدعوة أولا بدأت سرية في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمرت هذه الدعوة 2 سنين، ثم دخل النبي بيت الأرقم بن أبي الأرقم، واستمر يدعو سرا في بيت الأرقم أيضا 2، حتى أسلم الحمزة وعمر بن الخطاب، فجهر النبي بالدعوة، تحقق الأمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا. بس بعد أن خرج النبي بدعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، زاد العذاب على أصحاب رسول الله وعلى النبي، فجاءت الهجرة إلى الحبشة في 5 من بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جاء بعدها 1 الحصار في شعب أبي طالب لمدة 3، ثم خرج النبي من الشعب في 10، فبدأ يخرج بالدعوة إلى البلاد المجاورة. هذه مراحل خطاها أو سارها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلوا على النبي. لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول لأننا سنحتاجه الآن. أول ما رجع النبي إلى خديجة وأخبرها بخبر الوحي وقال زملوني زملوني، ونزل عليه قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، قيل كما قال ابن إسحاق أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له يا محمد اخرج، فخرج به إلى الوادي، ثم ضرب بعقبه أي بجناحه الأرض، فنبعت عين ماء من زمزم، فتوضأ جبريل وتوضأ النبي، ثم صلى جبريل وصلى محمد وراءه ركعتين بركوعين وأربع سجودات أربع سجدات، ثم رجع النبي إلى خديجة وقال لها: يا خديجة، إن الملك جاءني اليوم فأراني كيف أتوضأ وكيف أصلي. فقالت: يا محمد، علمني مما علمك الملك، والله إنك لرسول الله. قال: فأخذها وذهب بها إلى الوادي وعلمها الوضوء وصلى بها، ثم رجع يصلي هو وخديجة سرا، ولم يعلم أحد بما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان أول من أسلم على الإطلاق خديجة زوجته رضي الله عنها. في اليوم التالي كما يقول ابن إسحاق: دخل علي والنبي يصلي ومعه خديجة، ورآه يركع ويسجد بصورة غريبة ليست على عادة عبادة الجاهلية، فقال: يا محمد، ما هذا الذي تفعل؟ قال: هذا دين أرسلني الله به. قال: أرسلك الله؟ وبما أرسلك؟ قال: أرسلني بدين جديد، أن تعبد الله وحده، وأن تكفر بالله والعزة، وأنا أدعوك يا علي إلى هذا الدين. قال كما قال ابن إسحاق: والله لا أفعل ولا أحدث حدثا حتى أستأذن أبا طالب. فغضب النبي وخاف أن يفشي علي سره، قال له: أما وإن لم تسلم فاكتم ما قلت لك ولا تحدث أحد. قال علي، وكان عمره كما يقول أصحاب السير 8 أو 9 أو 10 سنوات على الأكثر، قال: فبت الليلة فما غمضت عيني وأنا أقلب كلام النبي صلى الله عليه، أي أقلب كلام محمد في رأسي. قال: ففكرت في الأمر وقلت: ولما أستأذن أبي؟ وهل الله عز وجل لما خلقني استأذن أبي؟ لما أراد الله أن يخلقني استأذن أبي؟ وأنا والله أتبع هذا الدين بغير إذن أبي، فما إن أصبح الصباح حتى أسرع إلى رسول الله وقال له: يا محمد، ماذا قلت لي الليلة؟ قال: قلت أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وأن تكفر بالله والعزة. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم دعا النبي زيدا، زيد بن من؟ ابن محمد ابن حارثة، وقال ابن كثير رضي الله عنه، وكان من الخير الذي ساقه الله إلى علي أنه كان ربيب رسول الله. عارفين القصة لما راح هو والعباس إلى عمه أبي طالب، وهذا أخذ عليه يربيه، والعباس أخذ جعفر بن أبي طالب يربيه. فكان من حسن اختيار الله لعلي أنه تربى في بيت رسول الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أعطى الله هذا الفضل لعلي ولزيد، لأن حكيم بن حزام اشتراه لخديجة لعمته خديجة، ووهبته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فما إن دعاهم إلا استجابوا. وخرج النبي، أول ما خرج من بيته يدعو. انظر إلى المراحل. أنا أعيب على كثير من الناس الذي يخرج من بلده إلى بلاد بحجة أنه يدعو إلى الله. هل بدأت بدعوة أهل بيتك؟ هل بدأت بدعوة شارعك وحيك؟ هل بدأت بدعوة جيرانك؟ أم أنك تطلب الراحة ومتعة النفس؟ كثير من الناس ممن يسمي نفسه داعية يترك بيته خربان. انظر إلى سلوك النبي وكيف أنه بدأ. أول ما بدأ بمن؟ بأهل بيته، كما يقول ابن كثير في أول يوم أسلمت مين؟ خديجة وبنات النبي طبعا والخلف أبوهم. أول ما يقول أنا رسول الله جرب جربناه صادق ما جربنا عليه كذب، نشهد أنك رسول الله وما أمرتنا قلنا لك. الآن لو قلت لزوجتك مسألة أو لابنك مسألة أول ما يقول لك يقول لك لا أنا مش مقتنع بكلامك ده، أروح أسأل الأول الشيخ فلان أو الشيخ فلان، أنا أنت اللي تيجي تعلمني من بعد كتير. ليه؟ لأنها جربت عليه تهاون، جربت عليه ضياع، مش عايزة. طيب نسمع. ثم خرج النبي أول ما دعا، دعا من؟ أبا بكر. لهذا اختلف أهل العلم من أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا أول من آمن على الإطلاق، أول من آمن على الإطلاق خديجة، وقال بعضهم بل أبو بكر. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى حتى يوفق، لأن الشيعة تقول إن أول من آمن على الإطلاق علي، ولهذا هو أولى بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد الإمام النووي وكذا الحافظ ابن كثير وأهل العلم جميعا قالوا حتى يوفقوا بين الأقوال أن أول من آمن من الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن الموالي زيد، ومن النساء خديجة، وهذا هو الرأي الأرجح والأصوب والأعقل. اسمع بقى، دعا النبي أبا بكر صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر صديقا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يعرف أخلاق رسول الله، وخرج معه في تجارة. فاكرين إن احنا قلنا إن خرج مع النبي إلى الشام في تجارة، فعاشره في السفر وعرف كريم أخلاقه، فما إن دعاه النبي إلى الإسلام إلا وأسلم. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث في صحيح البخاري عن أبي الدرداء أن أبا بكر جاء يوما وقد رفع ثوبه وهو يجري، فقال صلى الله عليه وسلم أما إن صاحبكم قد غامر. فيه مشكلة كبيرة جدا، أبو بكر جاي ورفع ثيابه فوق وجاي يجري وبينهب وهو يعني وشه أحمر، فقال أما إن صاحبكم قد غامر، لابد أن هناك مشكلة. وفعلا كانت حدثت مشكلة بين أبي بكر وبين عمر، لا أريد التفصيل، لكن نهاية الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا لم يغضب مثله قط، وقال لأصحابه بحضرة الجميع أمام عمر، قال خلوا لي صاحبي، خلوا لي يعني ما دونكم أمامات، لا تمسوه بسوء ولا تسيئوا إليه، خلوا لي صاحبي، والله ما دعوت أحدا منكم إلى الإسلام إلا كان له كبوة ونظر وتردد إلا ما كان من أبي بكر، فما دعوته إلى الإسلام فما عكم، أي فما لبث، لا تردد ولا نظر، بل دخل في دين الله مباشرة. خلوا لي صاحبي، والله لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهب ما بلغ نصيف أبي بكر، ما نفعني مال، ما نفعني مال أبي بكر، كل واحد كانت له كبوة ونظر وتردد إلا أبو بكر ما تردد، ما عكم أن أسلم ودخل في دين الله. لا اسمع بقى إلى الدرس المهم. ثم خرج أبو بكر من عند رسول الله بعد أن أعلن إسلامه وخرج يدعو إلى الله عز وجل سرا. الكلام اللي أنا كنت بقولها نحتاجه، أين دورك أيها المسلم؟ أبو بكر فهم أن الإسلام منهج حياة وحركة، أن الإسلام لا يرضى بالنوم ولا بالكسل، أن الإسلام لا يرضى إلا بالحركة والانطلاق. اسمع إلى الإمام الشافعي يقول: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب. والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. والشمس إن ظلت في الأفق واقفة لملها الناس من عجم ومن عرب. العجيب كما يقول أصحاب الدعوة إن الله عز وجل يفرق بين الماء الراكب وبين الماء المتحرك. حتى الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي فرق الله بين الماء المتحرك والماء الايه الراكب، يعني الايه الواقف اللي ما يتحركش زينا كده. فرق بين مسلم متحرك ومسلم راكب. الماء الراكب يحمل الخبث، لكن الماء المتحرك لا يحمل الخبث. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال: لا يبولن أحدكم في الماء الراكب ثم يغتسل فيه، لأنه يحمل الإيه النجاسة. حتى الماء فرق بين المتحرك والساكن. أبو بكر من أول يوم هنرى هذه الصفة كثيرا لما نتكلم عن إسلام أصحاب النبي حتى نتحسر على حالنا. شوف أبو بكر من أول يوم أعلن فيه الإسلام غرت يدعو إلى الله عز وجل، فأسلم بدعوته عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف. ثالث أسلم بدعوته من؟ عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. خمسة. دعاهم إلى الإسلام ثم جاء بهم إلى النبي. أصل هم عليك يا أبو بكر، وضبهم وهيئهم وجهزهم للإسلام واختارهم اختيار. كانت الدعوة في المرحلة الأولى تقوم على الاصطفاء الشخصي، الاختيار، الانتقاء. ترجع إلى ذكاء وفطنة الداعية، من يدعو ومن يترك. كثير من الناس يروح يدعو واحد ويخبط هو هو ويرزعه علقه ويجي يستاهل. إيمان استاهل، لأني لم يعرف كيف يدعو ومن يدعو. أنا قلت إن أركان الدعوة أربعة، خلي بالك منهم جدا، لازم تختار من تدعو، ولا بد أن تختار وسيلة الدعوة. في قصص كتير نسمعها من هذه النوادر والعجائب في سوء استعمال أو في سوء الدعوة إلى الله. يقول: فدعا عثمان أبو عبد الله عثمان بن عفان ذو النورين مجهز جيش العسرة. العجيب أن الخمسة كل واحد فيهم يزي الأمة، واختارهم أبو بكر اختيار موفق بتوفيق الله عز وجل. الله أكبر. عارفين الخمسة دول مع أبو بكر يبقوا ستة من العشر المبشرين بالجنة. مش كده بس، الخمسة دول مع السادس علي يبقوا الستة أهل الشورى اللي جعل الخلافة فيهم عمر من بعده. شوف منازل قد إيه، من العشر المبشرين، من الستة أهل الشورى، كل واحد فيهم جبل من الجبال. والله أنا محتاج أتكلم على كل واحد من الستة عشان نعرف قد إيه أبو بكر أسدى إلى الإسلام خدمات عظيمة، وهو واحد من أمة الإسلام. لكن لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما يزن نصف أبو بكر ولا نصيبه ولا حتى الدثوب اللي بيلبسه أبو بكر، والله ما يساوي الحذاء. ونحن نتكلم ويظن أحدنا أنه أهدى إلى الإسلام وفعل وفعل وضحى في سبيل دين الله، ما ضحى. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. أما بعد، أيها المسلمون المؤمنون، لو أن كل واحد فينا فهم الإسلام كما فهمه أبو بكر، على أنه حركة، على أنه دعوة، على أنه أمانة في عمقك أنت مسؤول عنها، وأنت موقوف بين يدي الله عز وجل سيسألك عن دينك، ماذا قدمت للإسلام؟ ماذا فعلت؟ بل أنا أقول لو أن كل واحد فينا أجهد نفسه مجهودا بسيطا سهلا ميسرا، وأول علامات الدعوة أن تدعو صديقك أو أخاك أو جارك لأن يحضر الدرس معك، لأن يأتي يشهد صلاة الجماعة معك، وتعرف كيف تدخل إليه، لكان حالنا غير هذا الحال، لرأينا المسجد ممتلئ، لأن كل واحد فينا أخذ على عاتقه مسؤولية الدعوة والتبليغ، مسؤولية أن يقوم بقلب واحد إليه حتى يأتي به إلى المسجد. ماذا قدمت؟ ماذا فعلت؟ هل دعوت كما قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل من بالتي هي أحسن؟ هل قمت بهذا الواجب؟ لو قام كل منا كما فعل أبو بكر، احنا قلنا إن أركان الدعوة أربعة. أولا الداعي، كيف نجح أبو بكر في جذب هذا العدد؟ مش الخمسة دول بس، دول جابهم في أول دعوته للإسلام. عثمان بن عفان أبو عبد الله، والزبير بن العوام أبو عبد الله، عثمان أو أبو محمد الفيار، طلحة بن عبيد الله المشهود له بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يأتي من بعده أبو محمد عبد الرحمن بن عوف المشهود له بالجنة، عبد الرحمن بن عوف الذي صلى النبي بصلاته، صلى إماما وصلى النبي وراءه، قيل في غزوة تبوك أو في بعض الأسفار أقيمت الصلاة وانتظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتأخر، فقدموا عبد الرحمن، فجاء النبي فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف، فلما انتهى النبي من صلاته قال لأصحابه: أحسنتم إذ فعلتم ذلك، إذ قدمتم عبد الرحمن وصلى النبي وراءه. بقي الخامس وهو سعد ابن أبي وقاص، أول من رمى بسهم في الإسلام، وأول من شج بجرح في الإسلام، وخال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جمع النبي له يوم أحد أبويه، فكان النبي يقول لسعد: ارمي فداك أبي وأمي. يقول رضي الله عنه: ما جمع النبي أبويه لأحد إلا لي، فداك أبي وأمي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نثر النبي، أو نشر النبي كنانته التي فيها الأسهم أو السهام، ثم كان يعطي لسعد السهم ويقول له: ارمي فداك أبي وأمي. سدد الله رميتك وأجاب دعوتك، مجاب الدعوة سعد بن أبي وقاص. ما كنيته؟ كنية سعد بن أبي وقاص إيش؟ عثمان كنيته عبد الله، النبي كنيته إيه؟ أبو القاسم، مش كده؟ والزبير كنيته أبو عبد الله. سعد بن أبي وقاص أبو إسحاق، فتح الله عليه، أبو إسحاق خمسة، دعاهم أبو بكر ثم جاء بهم إلى النبي فأعلنوا إسلامه. ما هي أسباب نجاح أبي بكر في الدعوة إلى الله ولم يكن رسولا من عند الله بل كان بشرا مسلما مثل سائر المسلمين؟ اسمع إلى ابن إسحاق يقول: مؤهلات نجاح الداعية. أركان الدعوة أولا داعي، ما هي مؤهلات الداعية؟ اسمع والله كلام من أروع ما يكون. قال: كان أبو بكر مألفا في قومه، سهلا محببا، وكان تاجرا ذا شرف وخلق. كان أبو بكر مألفا لقومه، سهلا محببا، وكان تاجرا ذا مال وشرف. وكان أبو بكر يألفه قومه ويأتونه لغير واحد من الأمر، لماله وتجارته وحسن مجالسته. كان كده الكلام الحلو أوي ده. كان أبو بكر مألفا لقومه، وكان قومه يألفونه لأنه محببا سهلا، وكان تاجرا ذا مال وشرف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر، لتجارته وحسن معاشرته. مؤهلات الداعية الناجح: أول حاجة أن يكون أليف، سهل محبب، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تلاقيه رايح يقول للواحد يلا الصلاة أقيمت وهو مكشر، ونديله جنبه ويقول له مش هتنتهي بقى، انت سامع الأذان اللي قاعد، انت ما تسمعش ما بتفهمش، قاعد كده وسامع الأذان. هذا أسلوب، هذه طريقة للدعوة. كان أبو بكر مألفا لقومه، سهلا محببا. أول حاجة حسن السيرة بين الناس، حلو. شوف التعبير الجميل لابن إسحاق، سهل محبب، راجل كده حبوه، ودود جميل مألاف، ينجذب الناس إليه. هو اللي بيقول كده في آخر كلام: وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر. كانت الناس كلها مش كده بس، لا، ويقول عنه: وكان أنسب قرشي لقريش وأعلم قريش بما فيها من خير أو شر. يبقى بيقول كيف نجح أبو بكر في دعوته: أولا لحسن خلقه، سهلا محببا مألفا، كان حسن المجالسة. الناس كلها تحب تقعد مع أبو بكر، في واحد كده تحب تعشره، تحب تقعد معاه، تتمنى تسمع منه كلام. واحد كده حتى لو كان شيخ تعرف إنك تسمع له، قاعد كده مكشر مقطب ودايما يشتم ويشد وكده، ما تحسش بألفة بينك وبينه أبدا، ما تستريحلوش حتى لو كان شيخ وإنت أخ ملتزم، لكن تشعر بالنفرة بينك وبينه. لماذا؟ لأنه لم يتأدب بأدب رسول الله. أول صفات الداعية أن يكون ودود، أن يكون حبوب شفوق رحيم، أن يكون مئلاف للناس، أن يتودد إليهم. ثانيا يقول ابن إسحاق: وكان أنسب قرشي لقريش وأعلم قريش بما كان فيها من خير أو شر. كان أبو بكر نسابة، يعرف الأنساب، كل واحد يجي له يقول له: يا أبو بكر أنا أصل مين؟ أنا عيلتي إيه؟ طب فلان ده من أي عائلة؟ وكان يعرف تاريخ قريش ويعرف ما حدث فيها. فعلشان كده كانت الناس كتير ما تأتي إيه؟ إليه تستمع إلى كلامه الجميل. يبقى أول حاجة خلقه، ثانيا ثقافته. علشان كده العلماء يقولون هذه مؤهلات الداعية: حسن الخلق، ثانيا الثقافة اللي هي العلم اللي قال عنه ابن القيم العلم بما يدعو إليه وما يدعو به. ثقافة الداعية لازم يبقى عندك
حصيلة مما تدعو إليه، ويبقى عندك الضمان اللي تبلغ به رسالة الله عز وجل. ثقافة الدعية، فكان أعلم أنسب قرشي لقريش وأعلم بقريش وما كان فيها. ثالث حاجة، وكان رجلا تاجرا ذا مال وشرف. مهم جدا أن يكون الداعية مستغنيا عن الناس، مستغنيا عن الناس، لا يحتاج إلى ما في أيديهم ولا ينظر إلى ما في أيديهم. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وعلى أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. طول ما الناس بتشوفك كده تقعد تنق عليهم كل كلامه عن الغنى والأغنياء واللي معهم فلوس واللي هيحصل لهم، على اللي معاه فلوس ده قاعد ينق على الناس دايما. ودايما انتوا بتعملوش خير ليه؟ مش عزومة كده؟ ما تعملوش، ما تصدقوش بصدقة؟ مش أي حاجة؟ هذا ليس بداعية ولا يصلح أن يكون داعية. لابد أن يكون الداعية مستغنيا عما في أيدي الناس، متعففا، بل يكون أفضل لو كان معطاء هو الذي يعطي. الإمام علي يقول: أحسن إلى من شئت تكن أميرة. أحسن إلى من شئت تكن أميرة. عايز تبقى فوق، احسن أنت إلى الناس. وأول ما تبدأ تدعو أحد إلى الإسلام لابد أن تحسن إليه. هنقولها وهنتعلمها من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكني أقف عند هذا الحد وأقول: من صفات الداعية ومؤهلات الداعية الناجح ما اتصف به أبو بكر، أولا من خلال خلقه، كان مألفا سهلا محببا يحب الناس مجالسته ومعاشرته. ثانيا من خلال ثقافته وعلمه، كان أنسب قرشي لقريش وأعلم بقريش منها وبما كان فيها من خير أو شر. ثالثا كان تاجرا ذا مال وذا شرف. فإذا كان الإنسان فيه هذه المؤهلات حقق ما تحقق. فلما أسلم هؤلاء كانت العاقبة متتابعة. أسلم بعد الخمسة، أسلم عثمان بن مضعون، وأسلم الأرقم بن أبي الأرقم، ودخل الناس في الإسلام فرادى واحدا وراء الآخر، وبدأت دعوة الإسلام تسري بين الناس سريان الماء تحت الرمل لا يشعر به أحد إلا من رأوا فيه قبولا ورأوا فيه استجابة. لهذا حققت المرحلة نتائجها وبدأ الناس يدخلون في الإسلام. ومن أسلم دخل في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه المرحلة رغم أنها في أول الإسلام، لكننا نرى أن في أولها كانت الصلاة، حتى وإن كانت الصلاة على غير الصورة التي نصليها. كما يقول أهل العلم: أول ما فرضت الصلاة ركعتين في الصباح وركعتين في المساء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما، وليست على هيئتنا الآن أو بهذه الصفة، ربما كانت قيام وركوع وسجود، لكن لا ندري كيف هذه الصفة، إلا أن النبي من أول بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ يصلي، وبدأ يصلي معه المسلمون، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام مرة يصلي فرأى أبو طالب عم النبي يصلي رسول الله وعلي وخديجة، فرأيهم يفعلون أشياء غريبة، فقال: يا ابن أخي، ما هذا الدين الغريب الذي جئت به؟ قال يا عمي إن الله أرسلني. قال وبما أرسلك؟ قال أرسلني أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وأن ننزع الأنداد والأصنام والأوثان. قال والله إن هذا كلام طيب، لكن يا ابن أخي لا أترك دين قومي ولا ملة عبد المطلب لأتبعك، ولكن افعل ما شئت. وقال لابنه قم مع ابن عمك فصلي معه، وكان يأمر عليا أن يصلي معه. وأيضا رآه العباس يصلي في مرة، وجاءه رجل تاجر يزور العباس، وكان يشتري من العباس أو يبيع له، فرأى رجلا يخرج من خباء فقام، وخرجت امرأة وراءه، وخرج غلام وراءه، فقام يصلي ويركع ويسجد. فسأل الرجل العباس رضي الله عنه، طبعا عباس ما كانش أسلم لسه، وقال له ما هذا يا عباس الذي يفعله هذا الرجل ومن هذا؟ قال هذا محمد ابن عبد الله ابن أخي يزعم أن الله يكلمه من فوق سبع سماوات وأن الله يأمره بأن يعبده. وهذه امرأته خديجة بنت خويلد، وهذا الذي معه الغلام علي ابن عمه أبي طالب. قال هذا الرجل ووالله وقد أسلم بعد ذلك لوددت أني أسلمت ذلك اليوم فكنت ثلث الإسلام. الصلاة مهمة جدا، بدأ بها النبي في أول مرحلة، علشان كده نجد أن من السمات المهمة لمراحل الإسلام كلها نرى الصلاة. لا ينفع دين بغير صلاة، لا ينفع. ما فيش واحد يقول أنا والله مؤمن وموحد بالله بس الصلاة دي صعبة يا أخي كده مشكلة وكل شوية صلاة صلاة، لا ينفع. لا تكن مسلما أبدا كنا لا نرى شيء، تركه كفر إلا الصلاة أساس، لأن الله عز وجل لا يقبل دينا بغيرها أبدا. فهذا أصلا من الأصول، ونكمل كلامنا إن شاء الله بعد ذلك في تكملة الدعوة إلى الله وثمرات الدعوة. وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلت، ويعلم الله أني أحب هذا اللقاء كما يقول القائل أولا كما قلت لكلامنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتنا عليه وأنسنا به ومصاحبتنا له، ثم ثانيا لرؤيتكم والجلوس معكم. ويعلم الله أني منذ لم أركم كطائر خانه ريش الجناحين. المرة اللي فاتت كانت فيها أسئلة، أقسمت على زوجتي، أقسمت يا نفسي لتنزلن، فقلت عليه الطلاق لم أفعل كذا، ولكن للأسف لم أمنع نفسي مما أقسمت عليه، فهل وقع الطلاق وما كفارة ذلك؟ ملحوظة أني قد جمعتها بعد هذا. إذا كان السائل، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله، إذا كان السائل قال هذا اللفظ بعينه عليه الطلاق، فإنه يسأل عن نيته، كما قال أهل العلم هذا طلاق بالكناية، فيسأل عن نيته هل كان ينوي قسما تهديد وعيد تخويف إلحاح، أم أنه كان ينوي طلاقا. فإذا كان ينوي طلاق يبقى وقع الطلاق لأنه فعل، فهذا من اليمين المعلق، إذا فعل الفعل وقع الطلاق. أما إذا كان ينوي التهديد والتخويف فإنه يمين، إذا كان ما حلف عليه خير يرجع في يمينه ويكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام ثم يأتي الذي هو خير. فإذا كان هو عارف يمكن بيهدد بس وبيخوف يبقى هي يمين له كفارة، أما إذا كان عاقد الطلاق يبقى طلاق وقع لأنه فعل الفعل. وأسأل الله أن يتوب علينا وعليه. وأنا أدعو كل المسلمين في أي مكان وفي أي زمان وفي كل درس، تجنبوا اليمين بالطلاق، لأن هناك خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول إن قولة علي الطلاق يبقى طلاق منعقد ويمين منعقدة ويقع بها الطلاق إن فعل ما حلف عليه، ومنهم من قال أنه طلاق بالكناية. فالمسألة فيها شبهة، فيها تردد. فالأولى ترك هذه اليمين بالكلية، أولا بقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يبقى الأولى أنه يحلف بالله، لأنه إذا وقع في يمينه لها كفارة. أما إذا حلف بالطلاق عند بعض العلماء ليس له كفارة، يبقى اليمين يقع والطلاق يقع. فالأولى ترك هذه المسألة، وأسأل الله أن يهدي المسلمين أجمعين. يقول: هل يشترط العلم في الدعوة؟ ولو كان يشترط فدعا أبو بكر وغيره من الصحابة بدون أن يتعلم فور إسلامه، وقال الله تعالى: بلغوا عني ولو آية، فكيف نوفق بين ذلك؟ نقول إن المسألة سهلة جدا، لأن الإنسان لا يدعو إلى مجهول، لابد أن يدعو إلى إيه؟ معلوم. هذا العلم الذي عندك يكفيك للدعوة، لأنك تدعو إلى شيء تعلمه، فأنت قد علمت، صرت عالما. آية واحدة تعلمتها، درس واحد تعلمته، أمر واحد عرفته ونفذته، فصرت عالما بهذا الأمر، فادعو إلى ما علمته. لكن لو اشترط العلم المحيط بكل شيء، وأين هذا العلم المحيط؟ ومين في العالمين كله أحاط بالعلم؟ ده ربنا عز وجل بيقول: وما أوتيتم من العلم، وقال على لسان نبيه: وقل رب زدني. يبقى مش العلم المراد في كلام ابن القيم العلم بكل شيء، ما احنا قلنا كده العلم بما تدعو، مش هو قال كده؟ قال: ولا تصح الدعوة إلا بالعلم، بما تدعو إليه وما تدعو به. يبقى لازم تبقى عارف المسألة اللي هتدعو إليها، وعارف الشبهات اللي حواليها، وتعرف إزاي ترد على هذه الشبهات وكيف توصلها إلى المدعو. وأسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما إن شاء الله تعالى بحوله وقوته. يوم الثلاثاء القادم درس الشيخ مجدي في كتاب الشريعة، ونسأل الله تعالى أن يرده إليكم سالما وغانما، وأن يجمعنا وإياكم في الأسبوع القادم على خير، وأن يجعل ما سمعتم في ميزان حسناتكم، وأن ينفعني أولا وإياكم بما قلت، وأن يجعله في ميزان حسناتكم. وجزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.